أهل الخير الأنس لديب النظر لنا من رمش عنيب نحن لخدامكم خدام
يا أهل البيت سلامي إليكم يا أهل الخير الأنس لديكم يا أهل البيت سلامي
إنها السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. روحاني يعلن أن إيران سترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. طهران تقول أن اغتيال فخري زادة تم بأسلحة إلكترونية متطورة موجهة بالأقمار الصناعية. وأمير الكويت يقبل استقالة الحكومة عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني فشل الرئيس الأمريكي في تحقيق حلمه بتصفير صادرات النفط الإيراني، مؤكدا قدرة البلاد على زيادة إنتاج النفط سريعا وإيصاله إلى المستوى الطبيعي للصادرات. وقال الرئيس روحاني أن الحرب الاقتصادية الأمريكية تخلفت العديد من العقبات أمام صادرات البلاد، لأن حلم ترامب بتصفير صادرات إيران النفطية لم يتحقق في أي وقت من الأوقات. يذكر أنه وفقا لقرار اللجنة الاقتصادية الحكومة الإيرانية ستتخذ وزارة النفط الإيرانية جميع الإجراءات اللازمة لإعداد الموارد ومعدات الصناعة النفطية للإنتاج والبيع المتناسب مع الطاقات المتاحة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. أكد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي بأن الجمهورية الإسلامية القوية هي التي ترغم الأعداء على التراجع، معتبرا أنه لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا من حيث النزعة الاستكبارية. وشدد رئيس السلطة القضائية على أن من الخطأ تماما التعويل على التفاوض مع أمريكا، ومن الخطأ أيضا التصور بأن هناك أمريكا جيدة وأمريكا سيئة، فالجمهوريون والديمقراطيون سواء من حيث الظلم والنزعة الاستكبارية. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد رمضان الشريف إن اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية. وفي كلمة ألقاها في مراسم تأبين الشهيد في محافظة هرمزغان جنوب البلاد، قال العميد الشريف إن الصهاينة يعلمون جيدا بأن ممارساتهم الإجرامية لن تبقى دون رد، والسنوات الأخيرة قد أثبتت ذلك. واعتبر العميد الشريف محاولة منع الدول الإسلامية وخاصة إيران من التقدم العلمي والتقني يعد أهم أهداف الكيان الصهيوني، موضحا أن الصهاينة تغتال الكثير من عناصر النخبة في الدول الإسلامية خلال العقود السبعة الماضية. أكد قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن قواته مجهزة بأحدث الأنظمة الرادارية والصاروخية وقادرة على رصد العدو خارج الحدود. وقال العميد صباحي فرد إن قوة الدفاع الجوي للجيش حققت على مدى العقود الأربعة الماضية إنجازات ملحوظة، وتمضي اليوم قدما لكي تصبح القوة الأكبر بالمنطقة، مؤكدا امتلاك إيران القدرة على القيام برد حاسم على أي اعتداء. وأكد ضرورة ضمان أمن الخليج الفارسي بواسطة الدول الإقليمية دون تدخل أجنبي، معتبرا التحالفات الاستعراضية وتواجد إسرائيل بالمنطقة مثيرا للتوتر ومصدرا للفوضى. يصل طهران غدا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب خلفا للراحل وليد المعلم. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن المقداد سيجري خلال هذه الزيارة محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالانتقال إلى بلاد الرافدين، فقد تمكنت القوات العراقية من العثور على حقل ألغام تابع لتنظيم داعش الإرهابي يحتوي على عشرات العبوات الناسفة في محافظة الأنبار غربي العراق. وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية أن القوات الأمنية تمكنت من العثور على حقل للألغام المخلفات داعش الإرهابي في منطقة الشهاب بقضاء الجرمل في الأنبار، وضبطت بداخله 30 عبوة. كما تمكنت القوات الأمنية العراقية من ضبط عدد من الأسلحة والعتاد في منطقة الشعب شمالي بغداد. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نتابع تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفشل الحشد الشعبي العراقي عملية إرهابية كبيرة كادت دواعش القيام بها وقتل المدنيين وإلقاء مسؤوليتها على الحشد الشعبي للإساءة إلى سمعته. وكشفت هيئة الحشد اليوم الأحد عن تفاصيل العملية الأمنية التي جرت في سامراء، وأسفرت عن قتل عدد من قيادات داعش الوهابي وتدمير أنفاقا لهم، مبينا أن الدواعش كانوا يخططون لمهاجمة إحدى مناطق صلاح الدين واتهام الحشد بذلك. وقال معاون أمر اللواء 41 بالحشد قاسم القريطي أن تجمع الدواعش كان للتحرك واستهداف المدنيين في منطقة المزاريع، ومن ثم اتهام الحشد الشعبي بذلك، مضيفا أنه تم تحديد الأهداف ضمن منطقة السعلو والقريبة من تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوبي سامراء، وقصف الأهداف بدقة عالية وقتل المجموعة الإرهابية بالكامل وبينهم قادة يشغلون مناصب مهمة بالعصابة الوهابية. على صعيد ثاني، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 52 شخصا في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد من مختلف الجنسيات الأجنبية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب. إلى ذلك قتل ضابط في الجيش برتبة رائد خلال إجازته في نادي للقمار ببغداد، فيما أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة ضابط كبير برتبة عميد في الجيش السابق جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل أولاده جراء خلاف عائلي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وأضاف أن الضابط بحال حرجة ويرقد في مستشفى معقوبة لغرض العلاج. سياسيا، تتواصل تظاهرات المواطنين العراقيين المطالبين بحقوقهم وصرف رواتبهم أو تعيينهم لإيجاد فرص عمل، ولكن هذه المرة في السليمانية شمال العراق والتي شهدت بعض أعمال العنف. وحاولت الأحزاب الثلاثة الرئيسة في السليمانية وأربيل اليوم الأحد تقليل خلافاتها وتوحيد مواقفها بشأن مناقشتها لموضوع الموازنة مع بغداد، وانتهى اجتماعهم في السليمانية اليوم إلى الاتفاق على عقد اجتماع في أربيل الثلاثاء القادم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ومن العراق يتحول إلى الكويت، حيث أظهرت النتائج الرسمية والنهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتية التي أعلنت اليوم دخول 31 وجها جديدا للبرلمان في وقت قبل أمير البلاد استقالة الحكومة في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية. وقد عززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التشريعية بفوز 24 نائبا محسوبا عليها، بينما سيكون مجلس الأمة خاليا من النساء بعد خسارة النائبة الوحيدة صفاء الهاشم مقعدها فيه. وقال بيان صادر عن ديوان الأميري أن أمير الكويت قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة. جرح شرطي ومدني هنديان في هجوم على قوات الأمن في سرينيغار بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. وأغلقت قوات الأمن الهندية منطقة الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي بحثا عن المنفذين، فيما نقل الجريحان إلى المستشفى. وأخيرا، أعلن الجيش الصومالي مقتل عدد من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في عمليات أمنية بإقليم شبيلي السفلى جنوب الصومال. وقال قائد قوات المشاة في الجيش الصومالي الجنرال محمد تهليل إن العملية أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا بينهم قائد ميداني، إلى جانب إصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة. ولم يصدر أي تعليق من حركة شباب الإرهابية على هذه التصريحات. ويخوض الصومال حربا ضد هذه الحركة منذ تأسيسها قبل 16 عاما، وهي تابعة فكرية لتنظيم القاعدة، وتبنت كثيرا من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات من الأشخاص. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. روحان يعلن أن إيران سترفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى حجمها الطبيعي لاستئناف التصدير. طهران تقول إن اغتيال فخري زادة تم بأسلحة إلكترونية متطورة موجهة بالأقمار الصناعية. وأمير الكويت يقبل استقالة الحكومة عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة. لكم دائما أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء الخير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. من مدائح الفاطمية تقدم إليكم عند 7:15، وبعد ذلك تستمعون إلى دراسات في الكتب المقدسة عند 7:24، ومن ثم نقدم إليكم معالم النور عند 7:40. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج إيران اليوم المشهد السياسي عند 8:10 وعلى مدى نصف ساعة. قبسات وعبر تستمعون إليها عند 8:44، وبعد ذلك ننتقل إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تقدم إليكم عند 10:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى مشاهير الفكر الإيراني عند 10:25، وبعد ذلك تستمعون أيضا إلى المصطلحات السياسية عند 10:41. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك تستمعون إلى النشرة عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأعزاء. في هذا اللقاء نقرأ لكم تصويرا شعريا جميلا لمضامين الأحاديث الشريفة الواردة بشأن زواج مولاتنا الزهراء عليها السلام، نظمه العالم الفاضل والأديب المبدع الشيخ عبد المنعم الفردوسي، قال رضوان الله عليه: زوجت في السماء طهرا ويمنى وعلاء بسيد الأوصياء، كان جبريل خاطبا لعلي بطعة الطهر من كريم العطاء، وجميع الملائك الغر كانوا في زواج الزهراء من الشهداء. نثرت في الزفاف للحور طوبى ما عليها بغبطة وهناء، دررا من كرامة وجمانا تتهادى به ليوم الجزاء. قال طه: قد جاءني جبرائيل فرحا في سنابل خضراء، وحباني قرنفلا فاح طيبا عابق النشر من جنان البقاء. قال: هذا مما التقطناه بشرا في زواج الزكية الزهراء، عند تجويجها من الله فخرا وجلالا بسيد الأوصياء. قال طه لفاطم وعلي ليلة العرس بهجة باللقاء: ألف الله بالمحبة دنيا بين قلبيكما بغير جفاء، بارك الله بالسلامة يمنا لكما في سعادة وهناء، رب طهرهما
من الرجس طيبا مثل تطهير خاتم الأنبياء، فهما من الولاء ومني، وإني منهما في مودتي وولائي. وصداق الزهراء درع حديد، وهو مهر من سيد الأوصياء، ومن الله مهرها كل نهر قد جرى فوق تربة الحصباء. ولها الأرض قد مشى في حرام، فوقها كل ناصب بالعداء، وهي قد أمرت بجنة عدن، ولظى النار من إله السماء. تدخل الجنة المحب وتلقي في لظى النار سائر الأعداء، وبدار البتول سدرة طوبى حبوة منه عند يوم الجزاء، ولها أفضل الشفاعة منه، وهي في الحشر خيرة الشفعاء. رحم الله الشيخ عبد المنعم الفردوسي على هذا التصوير الشعري البديع لمضامين الأحاديث الشريفة الواردة بشأن زواج مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران في هذا اللقاء من برنامج من المدائح الفاطمية. دمتم بكل خير.
Yeah. طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، الذي نواصل فيه الحديث عن أثر إدخال أساطير وعادات وتقاليد الشعوب المجاورة لبني إسرائيل في نصوص التوراة ذاتها، وهو أثر ضار ولا شك، وأول ضرره وقع على العقيدة التوحيدية التي ظهرت في بلاد الشرق الأدنى منذ عصر النبوات، وهو عصر بدأ مبكرا في هذه المنطقة، حيث أدى ما أضيف إلى التوراة إلى تشويه المعاني السامية لتلك العقيدة التي رفعت من مستوى الإنسان الروحي. إن الاعتراف بالاقتباس، اقتباس كتبة التوراة من آداب الشعوب المجاورة، ورد في مقدمة الطبعة من التوراة الصادرة عن دار المشرق، وهو اعتراف أملته على ما يبدو روح علمية ترى أن الاستمرار في التمسك بالمقولة التي تنسب كل ما ورد في التوراة إلى وحي إلهي هو تمسك يواجه الكثير من المصاعب العلمية التي يفرضها العقل والكشوف الآثارية التي أبانت عنها التنقيبات في أراضي هذه المنطقة التي شهدت ظهور الديانات الكبرى في تاريخ البشرية. ولا بأس مستمعين الكرام أن نكرر اقتباسنا من مقدمة الطبعة للتوراة الصادرة عن دار المشرق، حيث تقول عن استعانة كتبة التوراة بتراث وتقاليد الشرق القديم مع تكملة هذا الاقتباس، وهو: لم يتردد مؤلفو الكتاب المقدس وهم يروون بداية العالم والبشرية أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم، ولا سيما من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية. ويواصل مقدم الطبعة من التوراة وهو يشرح كلامه قائلا: فالاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين بعض النصوص الغنائية والحكمية الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأغاريت. انتهى كلام مقدم الطبعة الجديدة للتوراة، وفيه دلالة واضحة صريحة على دخول العامل البشري في نصوص التوراة، وبذلك فلا يستطيع أحد بعد هذا أن يزعم أن كل ما ورد في التوراة هو وحي إلهي كتب في التوراة كما أوحي إلى الأنبياء الكبار الذين وردت أخبارهم فيها. أيها الأعزاء الكرام، لنأخذ نموذجا من ذلكم التراث الذي استعاره مدونو التوراة من آداب أقوام الشرق الأدنى القديم، وهو قصة الحية النحاسية التي وردت في الإصحاح 21 من سفر العدد، حيث كان النبي موسى عليه السلام مع قومه في فترة الخروج من مصر، وقد نفد صبر الشعب من بني إسرائيل عندما طال عليهم المقام في البرية وتكلموا على الله وعلى موسى، وهي العادة التي ظلت ملازمة لبني إسرائيل حيث كانوا سريعي التقلب قليلي الصبر. وقد حنوا آنذاك إلى حياتهم التي كانوا يحيونها في مصر. فلنقرأ النص التوراتي: ثم رحلوا من جبل هور على طريق بحر القصب ليدوروا من حول أرض أدوم، فنفد صبر الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لنموت في البرية؟ فأنه ليس لنا خبز ولا ماء، وقد سئمت نفوسنا هذا الطعام الزهيد. فأرسل الرب على الشعب الحيات اللاذعة فلدغت الشعب ومات قوم كثيرون من إسرائيل. فأقبل الشعب على موسى وقالوا: قد خطئنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب فيزيل عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع حية لاذعة واجعلها على سارية، فكل لديغ ينظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيى. تلكم هي قصة الحية النحاسية التي تشفي من نظر إليها. فلننظر أصل هذه القصة. أيها السيدات والسادة، الديانة الموسوية كما هو معروف ديانة غير وثنية ولا تصويرية، أي أنها لا تعتمد في طقوسها على نصب أصنام وأوثان في أماكن العبادة ولا أي مكان آخر، بل إن التوراة نفسها أكدت على وجوب تحطيم الأصنام لدى غزو أي منطقة محيطة بهم، كما أنها لا تعتمد الصور في ممارساتها الدينية. ولذا فإن من الغريب العجيب أن يأمر الله سبحانه وتعالى موسى كما تقول التوراة طبعا بأن يصنع أفعى نحاسية ويعلقها على سارية مرتفعة لكي ينظر إليها كل من لدغته أفعى فيشفى. وهناك تساؤل منطقي طرحه الأستاذ شفيق مقار في كتابه قراءة سياسية للتوراة، وهو: ما دام الإله حاضرا وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي سلط الحيات المحرقة، ففيما كانت الحاجة إلى حية من نحاس أو حية من حديد لإحياء من مات؟ انتهى تساؤل الراد على تلك الواقعة الغريبة، وهو تساؤل مشروع. علينا إذن البحث عن المصدر الذي انطلقت منه تلك الخرافة المرتبطة بالسحر، ولدينا من أساطير الأمم المحيطة ببني إسرائيل أثناء تجوالهم أو سبيهم في المنطقة ما يعيننا على فهم تلك الواقعة. المعروف أن الحية الشيطانية كانت موجودة في النصوص المصرية القديمة، وقد وجد الشيء الكثير عنها في البرديات المصرية، كما أن شارحي التوراة في طبعتها الجديدة قد علقوا على واقعة الحية النحاسية الواردة في سفر العدد تعليقا مفيدا يعتمد على الكشوفات الأثرية. فلنستمع إليه. مستمعين الأعزاء، لهذه القصة ويقصدون قصة الحية النحاسية علاقة بمناجم نحاس عربة، وهو الوادي الممتد من البحر الميت إلى خليج العقبة، كما يطلق هذا الاسم أيضا على الغور بكامله بما فيه وادي الأردن. فللقصة إذن علاقة بمناجم نحاس وادي عربة، حيث كانوا يستغلون هذا المعدن في القرن 13 قبل المسيح. وقد عثر في منيا التي تسمى الآن تمنة على عدة حيات نحاسية صغيرة كانوا يستعملونها، ولا شك للاحتماء من الحيات السامة. ومنطقة عربة المنجمية هذه هي على طريق قادش في العقبة. انتهت الحاشية الواردة تعقيبا على موضوع الحية النحاسية. ونقول أيضا أن معاناة بني إسرائيل من الأفاعي خلال إقامتهم في الصحراء بعد خروجهم من مصر بقيادة النبي موسى عليه السلام هو الذي أوحى لهم بصنع الأفاعي النحاسية التي كانوا يستخدمونها كرقى تحميهم من الأفاعي الحقيقية التي كانت تؤذيهم. واتخاذ بني إسرائيل تلك الأفاعي النحاسية كدرع واق من الأفاعي الحقيقية على الرغم مما فيه من وثنية وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى لصد ذلك الحيوان المؤذي ممكن وقوعه لديهم، خاصة وأنهم كانوا محاطين بأمم كانت الأفعى في تراثها شيطانا مؤذيا، إضافة إلى أن عبادتهم للعجل الذهبي المسبوك على حياة النبي موسى عندما غاب عنهم لمناجاة ربه تجعل من استعانتهم بالحية النحاسية لصد الأفاعي المؤذية أمرا ممكنا. إضافة مهمة أخرى هي أن النص العبري قد استخدم كلمة سرف التي ترجمها مترجمو التوراة إلى العربية بكلمة لاذع، فقالوا الحيات اللاذعة. والحقيقة أن كلمة سرف كما في سفر أشعياء تعني الحية المجنحة أو التنين، واسم السيرافيم مشتق من هذا الأصل أي سرف. ولذا فإن التنين هو المقصود بالقول إن صورة أفعى وضعت على سارية وكانت تعرض على كل من لدغته الأفاعي الحقيقية.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
أدب المقاومة. عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدون، إنه أدب المقاومة. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. يشارك البرنامج عدد من الخبراء والاختصاصيين في الشؤون الأدبية والشعرية ليسلطوا الضوء على البعد المفهومي واللغوي لأدب المقاومة. أدب المقاومة يأتيكم أيام الخميس في تمام الساعة 5:10 عصرا، فيما يعاد بثه أيام الجمعة وذلك في تمام الساعة 12:40 ظهرا بتوقيت طهران. أدب المقاومة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة أخرى من برنامج معالم النور الذي نتحدث فيه حول علوم القرآن. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، موضوعنا كما بدأنا في اللقاء الماضي هو المحكم والمتشابه، وهو علم مهم في علوم القرآن. في اللقاء الماضي تفضلتم بتوضيح معنى المحكم والمتشابه في اللغة، وكيف أن هذين اللفظين وردا في القرآن الكريم، وأتيتم أيضا بمثال على ذلك. هنا السؤال الذي ينبغي أن يثار في هذا المكان هو، ومن خلال الأمثلة التي عرضت، مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو مثلا يد الله فوق أيديهم. كما تعلمون هذه الآيات المتشابهة أوجدت خلافا بين الفرق الكلامية في الإسلام، وهناك اختلاف مثلا حول معنى العرش والاستواء واليد كيف هي. إذن هذه الآيات في الظاهر أثارت بلبلة في الفكر الإسلامي. ظاهرا، طالما أن الأمر كذلك، فما هي الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم، يعني مقتضى هذا الأمر أن يتوجه الإشكال على وجود المتشابه في القرآن الكريم بالإشكال الذي أوردتموه. يعني راح يكون وجود المتشابه في القرآن منشأ لحصول الاختلافات لا أقل المذهبية والكلامية، وهذا الأمر ما ينسجم مع أهداف القرآن الكريم. وأيضا على غرار هذا الإشكال، الإشكال الآخر المعهود بأنه ما وجود المتشابه في القرآن الكريم ما ينسجم مع كون القرآن الكريم كتاب هداية، لأنه بالتالي كما نصت الآية المباركة من سورة آل عمران بأن لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، وبالتالي يتنافى هذا الأمر مع كون الكتاب الكريم كتاب هداية. فهل من حكمة في وجود المتشابه في القرآن الكريم؟ طبيعي، ذكر المتخصصون في ذلك وعلماء التفسير أيضا عندما يتعرضون لمثل هذه الآية المباركة، ذكروا لذلك وجوه متعددة في بيان الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم، ونحن نستعرض أهم ما ذكر في ذلك. البعض يرى بأنه وجود المتشابه في القرآن الكريم أراد به الله سبحانه وتعالى أن يمتحن قلوبنا في التصديق به، يعني التصديق بالله سبحانه، حتى يثبت الخضوع لله سبحانه وتعالى. وجود المتشابه في القرآن الكريم نوع من المحك للتصديق به سبحانه وتعالى، هل نخضع لله سبحانه وتعالى أو لا نخضع. هذا المعنى أو هذا البيان للحكمة من وراء المتشابه، العلامة الطباطبائي في الميزان خصوصا في الجزء الثالث تناول الحديث حول المتشابه والمحكم ناقش بعض الحكم التي ذكرت لذلك. اعتبر أنه في الواقع أن الخضوع عبارة عن انفعال معين وتأثير وتأثر من قبل الضعيف للقوي، يعني حتى تحصل حالة الخضوع بين القوي وبين الضعيف، وبالتالي لا يحصل الخضوع إلا للقوي. ومسألة وجود المتشابه يعني لا غير ملحوظ فيها حالة التأثر، وجود المتشابه في القرآن الكريم لا تستدعي وجود حالة الخضوع من قبل الضعيف للقوي، يعني قد تكون فيها نسبة معينة، ولكن وجود هذه الآيات في القرآن الكريم بعنوان محكم ومتشابه، وبالتالي وجود المتشابه مقتضي لحالة التصديق بالله سبحانه وتعالى بهذا النحو الذي ذكر، هذا الكلام غير تام. نعم يمكن أن يكون وجود المتشابه في القرآن الكريم أن يكون امتحان للقلوب حتى يكون مقياس بين المؤمن والكافر. والآية في سورة آل عمران الآية السابعة هذا النوع منها إشارة منها لهذا النوع من المقياس، بأن وجود المتشابه في القرآن الكريم يكون مقياسا بين المؤمن وبين الكافر، فراح اللي تزيق قلوبهم يعني غير المؤمنين راح يتبعون هذا النوع من المتشابه في القرآن الكريم حتى يتصيدون إذا صح التعبير في الماء العكر. أما أنها تكون لحالة الخضوع وغيرها فهذا أمر يكون بعيد. ذكر البعض الآخر أيضا حكمة أخرى لوجود المتشابه في القرآن الكريم، بأن وجود المتشابه في نفسه يكون حافزا لعقل المؤمن للنظر والتفكير، يعني كأنما الله سبحانه وتعالى ما أراد لعقل المؤمن أن يبقى في درجة معينة من العلم والمعرفة وبالتالي يموت عقل هذا الإنسان، وإنما جعل المتشابه حافز لعملية النظر والتفكير، يعني عملية التجدد، لأنه المتشابه راح ينشط العملية العقلية عند الإنسان المؤمن، وبالتالي تبقى هاي الآيات المتشابهة نوع من الحافز لعقل المؤمن في مسائل النظر والتفكير حتى ما يموت عقل الإنسان المؤمن. هذا أيضا لم يخلو من النقاش هذه النوع من الحكمة، بأن التفكر والنظر لها طرق متعددة، وليست طريق التفكير والنظر لعقل الإنسان المؤمن في خصوص الآيات المتشابهة. والقرآن الكريم أرشد في كثير من الآيات إلى المواطن التي تحفز عقل الإنسان المؤمن لعملية التفكير والنظر، ولا حاجة إلى أن يكون عملية تحفيز فقط في خصوص المتشابه، بل أكثر من ذلك إرشاد القرآن الكريم لعقل الإنسان أو اعتبار الآيات المتشابهة هي المحفز لعقل الإنسان المؤمن لعملية التفكير والنظر، قد توجب أو تؤدي إلى انزلاق الأفكار والعقول. نعرف أنه في الآيات المتشابهة إذا أردنا أنه هذه الآيات المتشابهة تحفز الإنسان المؤمن لذلك قد تؤدي به إلى الانزلاق في مخاطر، فما يمكن أن نتصور أن القرآن الكريم يرشد أو الله سبحانه وتعالى يوجد هذه الآيات المتشابهة وغرضه من وراء ذلك أن ينبه أو يحفز عقل المؤمن لعملية النظر والفكر، وبالتالي قد يؤدي هذا الأمر به إلى مزالق خطيرة وإلى انحراف. وإنما الله سبحانه وتعالى عندما يرشد الإنسان المؤمن إلى شيء لابد أن يلحظ الحكمة من وراء ذلك، لأنه حكيم، ومقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أرشد هذا العقل عقل الإنسان المؤمن إلى التعقل والتفكر والتأمل في آيات أخرى دون أن تؤدي به إلى الانزلاق وإلى المخاطر، إما أن تكون عملية التحفيز عن طريق الآيات المتشابهة فإن ذلك قد يؤدي إلى انزلاق الأفكار والعقول كذلك. من ضمن الحكم التي تذكر لوجود الآيات المتشابهة في القرآن الكريم ما ذكره العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الميزان، خصوصا في الجزء الثالث من كتاب الميزان، وإن كان تناول البحث في عدة موارد إلا أن الجزء الثالث خصوص هذه الآية اعتبر بحث مستقل حول المتشابه والمحكم، ولذلك بيّن في معاني المتشابه معاني المحكم الآراء والاتجاهات الواردة في بيان معنى المتشابه في القرآن الكريم. العلامة الطباطبائي اعتبر أن التربية الإسلامية من خلال القرآن الكريم سارت وفق منهج معين فرضت فيه الواقع للإنسان وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. يعني بتعبير آخر، التربية الإسلامية تختلف عن كثير من الموارد، يعني ماكو تفريق قطع بين واقع الإنسان وبين علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. والإسلام هو ديدنه هكذا بأنه يجعل حياة الإنسان مرتبطة، يعني لا توجد عبادة مستقلة وحياة اجتماعية مستقلة وحياة مع الطبيعة مستقلة، وإنما كل ارتباطات الإنسان كلها تمثل دائرة واحدة، يعني الواقع واقع الإنسان اللي يعيشه اللي يرتبط به اللي يتعامل به، واقع الاجتماعي واقع مع الطبيعة، وعلاقة الإنسان كذلك بالله سبحانه وتعالى هذا مرتبط تمام الارتباط. والتربية الإسلامية حتى على مستوى السلوك حتى على مستوى التفكير نجد أنه سلوك الإنسان في أي مرتبة مراتب السلوك في أي تعامل في الحياة عنده دائما مرتبط بالله. كذلك ارتباط العبد بالله سبحانه وتعالى ليس ارتباطا منقطع عن حياته الأخرى عن واقعه، وإنما تمام الارتباط الوثيق بين واقع الإنسان وبين علاقته بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أراد يستفيد منه العلامة الطباطبائي في بيان الحكمة من المتشابه، لأنه في الواقع وجود الآيات المتشابهة يعني وجود آيات من ضمن واقع الإنسان، وإذا كانت الآيات المتشابهة آيات غامضة غير مرتبطة بهذا الفرد بهذا العبد، مقتضى ذلك أن هناك انقطاع بين واقع الإنسان وبين هذه الآيات، وهذا غير صحيح. مقتضى وجود حالة الارتباط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين واقعه، مقتضى وجود حالة الارتباط لابد أن نوجد حالة من الارتباط، لابد من وجود حكمة على أساسها وجدت هذه الآيات المتشابهة. العلامة الطباطبائي يقول بأن إذا حاولنا أن ننظر إلى عامة الناس نجد أن عموم الناس ما تتجاوز أفهامهم المحسوسات، بل أكثر إدراك الناس وتعامل الناس وتفاعل الناس مع العامل مع العالم المادي والعالم المحسوس. هذه المحسوسات المادية هي اللي يتعاملوا بها وإدراكاتهم تنبني على هذا الأساس، ولذلك تحتاج إدراكات البشر إدراكات عموم الناس في إدراك ما وراء هذا العالم العالم المادي المحسوس، يعني عالم الطبيعة، إذا عالم ما وراء الطبيعة. إذا نريد إدراكات هؤلاء الناس تتجاوز هذا الأمر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أيضا طريق للمعرفة، وإلا وسائل معرفة جديدة، وإلا فإنهم يعيشون مع هذا العالم العالم المادي المحسوس. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يعطى إنسان أي إنسان معنى من المعاني إلا عن طريق تصوراته ومعلوماته الذهنية، وما دامت إدراكاته إدراكات محسوسة ومادية راح المعنى اللي نقدمه إليه أيضا معنى ينسجم مع إدراكاته، يعني لابد أن يكون معنى ينسجم مع تصوراته ومعلوماته الذهنية. وبطبيعة الحال الناس ليست على مرتبة واحدة في هذه الناحية، يعني من هاي الناحية نجد أنه الناس مراتب ودرجات. وما دامت الهداية القرآنية كما معلوم الهداية القرآنية هداية عامة لا تختص بأفراد دون أفراد، مقتضى هذا الأمر أن يكون هناك نوع من المتشابه في القرآن الكريم، حتى هاي المتشابهات اللي هي نوع من العلاقة الملتبسة كما سنوضحها إن شاء الله بين اللفظ والمعنى، تكون هذه العلاقة الملتبسة مقتضية لأن تكون منسجمة مع الإدراكات المتنوعة في مراتب الفهم عند عموم البشر.
أحسنتم. نظرا لتواصل الحديث في عرض الحكمة من وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم لم نرى مجالا للإثارة، ولكننا نكتفي بهذه الإثارة البسيطة في النهاية. واضح تماما من كلمة المتشابه أنه لا يوجد غموض، بل إن الأمر اشتبه على القوم وهنا اختلط عليهم، ولكن هناك في الواقع حقيقة للأمر. والعقلية العربية التي تدرك وتفهم وتتذوق اللغة العربية تماما تدرك أنه لا يمكن أبدا أن يكون لله مثلا يد. فمتشابه هنا كما تفضلتم تحتاج أيضا إلى تذوق لغوي وعمق في الفكر والفهم. وإن كان القرآن الكريم كما تفضلتم لأنه يعلم أن الناس تهتم بالمحسوسات ضرب مثلا بهذه الألفاظ المتشابهة. إن شاء الله سوف نواصل الحديث. نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم مع معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
حسرات يا دموعي الهاب في ضلوعي، فإلى الله رجوعي
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني في الضجاع من ضياعي أفعل وأرى حولي أهل داري موتي فصل والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه ساو فيمضي، هل تراه يرحل، هل تراه للجنان أم لنار ينقل؟ يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معوين صافحوني ثم قاموا وادعوا لي دون رجوى والدموع تهمل، فإلى الله رجوعي، فإلى الله رجوعي. ألبسوني ثوب لحدي عمري تضيع بين